بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، منهج الحق الذي نؤمن به. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على ما يحب أن يجمع عليه عباده الصالحين، اللهم آمين. إخواني، نحن الآن لابد أن نعود إلى احترامنا لأنفسنا. احترام النفس يكون بأن تصدق في تفكيرها، نبقى صادقين، نفكر كويس. على فكرة الطريقة دي هي التي وجه الإسلام نداءه إلى الناس بناء عليه، قال لهم يا جماعة فكروا كويس. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل لأول مرة كان بيقول لهم يعني تعالوا نفكر صح. يعني مثلا كلمة اقرأ مش معناها اقرأ، خد ورقة واقراها، وإلا فجبريل ما سلموش ورقة يقرأها، وإنما اقرأ كما قال العلماء اللي هو منهج الاستقراء، إنك تبحث تدرس تبص في الأمور تقراها علشان المقدمات دي توصل للنتائج دي، وعلشان التجربة دي يبقى فيها تجارب تشوف الصح والغلط فتوصل إلى النتائج دي، وعلشان الاستنباط يمشي مظبوط. هو ده الطريقة اللي الواحد يفكر فيها بيها. الخطورة بقى ان المجتمعات المتخلفة، يعني ايه مجتمعات متخلفة؟ يعني مجتمع مثلا احتله الانجليز مدة طويلة وفرض عليه التخلف، وبعدين مشوا الانجليز وجاء الفرنسويين فاحتلوه مدة طويلة وفرضوا عليه التخلف، وبعدين مشوا الفرنسويين وجاء الطغاة مدة طويلة ففرضوا عليه التخلف، وبعدين شلت الطغاة وجاء أصحاب المصالح مدة قصيرة يخدعونه بأمور ففرض عليه شيء من التخلف، أو يعني مش قادر لسه يفيق إلى المنهج السليم. فالكلام ده مجتمع غير مجتمع تاني بقاله مثلا 200 سنة أفراد وأحرار. يعني إيه أحرار؟ يعني إيه أحرار؟ يعني بيفكروا بمزاجهم، بمزاجهم بالهوى، حتى يعني حتى بالهوى بيفكر حرا، هو حر بيفكر بالطريقة اللي يهدى إليها، أو بيفكر بناء على إنه بيتناقش مع التاني، فأنا بقول فكرتي الغلط وأنت سيادتك بتقول حاجة فأقوم أصحح فكرتي شوية بشوية بشوية. العقول طبعا بتخلي الناس تضل، احنا انا عارف، لانه في عقول راحت اقصى اليمين وعقول قصادها راحت اقصى الشمال، شيء طبيعي. انا فاهم ان العقول ليست مرجع، يعني في عقل مثلا حتى مثلا داخل الدولة الامريكية في ولاية العقول فيها قالت لا امنع الامار، ودفعوا مثلا ملايين لبعض الناس عشان يشتروا اندية الامار اللي عملوها علشان يخلوا الولاية خالية من القمار، بينما في ولاية تانية لا، دي عاصمة الأمار في العالم. ما هو ده عقل وده عقل، وجوه نفس الدولة أوروبا اللي فيها دول صغيرة 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 تلاقي فيها بلد بتبيح الحشيش، الحشيش، وحتى والله في أمريكا كده محافظة الحشيش يتباع علنا، تروح تشتري الماريجوانا دي ولا أي حاجة من كده عادي مسموح. الولاية اللي جنبها حيازة الحشيش جريم. ما هي دي عقول ودي عقول، لكن انا مش بتكلم على ان العقول الصح والعقول الغلط، لا، انا بتكلم على مبدأ الحرية، مبدأ اني اتكلم بحرية فاتعلم. ولذلك كانوا يعلمونا، والحقيقة هذا الكلام كم درسته انا شخصيا، درسته اديته كمحاضرات، انك الطفل ما تخليهوش يحرج من خطأه، أصل لما يغلط فتتريق عليه وتقول له كمان بتقول كذا، سيتعلم إذا كان عنده كرامة انه ما يجربش. هسكت بقى، انا مش عايز حد يسخر مني. انما انت بالعكس، انت لازم تشجعه علشان يقدر يتكلم ليكون حرا قادرا على ان يعبر. هنا يا اخواني احنا كمجتمع عندنا هنا في بلادنا العربية والإسلامية محتاجين ان احنا ننقل البشر، البشر ده اللي هو انا منهم وحضرتك وكل الناس والمخالفين لنا والمعاندين، واللي لازم ننقلهم الى نقطة انه يفكر بحرية. ويفكر بحرية دي عشان تعرفه خطيرة. ده انت بتروح بلاد الغرب مثلا او الشرق، يعني اليابان في الشرق ولا امريكا في الغرب واللي بينهم، تلاقي انك بتقعد مع واحد ساعة بيسلم في ساعة واحدة، بياخد ساعة كلمة ساعة واحدة من الحديث فيكتشف شيء فيسلم. ومنهم قساوسة، رجال دين كنسيين، ومع ذلك رجل الدين الكنسي. والله وهذا طبعا انا يعني بنفسي مش عبر وسيط، رجل الدين يبدأ في منتهى جلسة وفي خلال ساعة ونص تلاقيه يقول يعني لا ادري كيف انقشعت، وتلاقيه. فهذا شيء الحقيقة اللي هو ليه؟ لانه عنده القدرة على اتخاذ القرار، عنده حرية، ما عندوش، ما يشعرش بان هناك من يسيطر عليه. احنا ان شاء الله يعني وقفة بسيطة كده، فاصل بسيط، ثم يعودون الينا مباشرة، واسأل الله ان يجمعنا على خير.
حي على الصلاة. موعد أذان العشاء.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أقول يا إخواني إن إحنا عايزين نتعلم نعيش بشر، نعيش مكرمين. ما هو الله قال هكذا، قال ولقد كرمنا بني آدم. خلاص أنا عايز أعيش مكرم. وبالتالي والله العظيم قبل حتى ما تحدثني في الإسلام ولا المسيحية ولا حتى الديانات الأرضية الكافرة، يعني شيوعية ولا علمانية ولا ليبرالية ولا مذاهب الأرضية اللي بتقول ربنا ملوش دعوة احنا حرين، اللي بتقول كده، مش بقول ان الناس دي بتقول، لا انا بتكلمك على المنهج اللي بيقول كده. قبل ما اكلمك ده منهج اسلامي وده منهج شيوعي وده منهج يعني ديانات سماوية ودي دي او اصلها سماوي يعني وديانات ارضية، الاول يا اخي احنا نعيش بس الاول نفكر صح بناء على منهج صح. ولذلك انت تستغرب، انا كنت اتصور ان القرآن اول حاجة تنزل يقول له ايه، لا اله الا الله، يقول له محمد رسول الله، يقول ايها الناس امنوا، انما هو يكلمه عن قضايا كونية عشان يعلمه يفكر ازاي، يقول له اقرأ. اقرأ يعني اللي هي بنسميها الاستقراء، استقرئ يعني ادرس، ابحث، ذاكر، مش اقرأ يعني حصة مطالعة اللي هي فك الخط، لا، وانما اقرأ باسم ربك الذي خلق. قضية خلق، خلق الإنسان من علق، وده وقته هنتكلم ربنا خلق ده النبات من ايه والحيوان من ايه والإنسان من ايه وكده، لكنه يطرح هذه القضية، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ايه علم بالقلم؟ يعني ايه علم بالقلم دي؟ هو دي قضية اللي تطرح نمرة واحد في الوحي الشرعي؟ علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبعدين بعدها قال له ايه؟ قال له كلا إن الإنسان لا يطغى. الطغيان عكس المنهجية. عشان كده احنا بنقول احنا محتاجين بلادنا، ومش الشباب بس، والله الكبار أكتر، والله الشباب سهل يتعلموا لأنه لسه في سن التعلم، لسه ما خدش موقف من الحياة، فهو بيتعلم دلوقتي ياخد موقف من الحياة بناء على ايه. انما الكبار ساعات يبقوا استغلقوا او استغلقت افهامهم، خلاص واخد موقف من الحياة بطريقة معينة. فبالعكس انا الشباب سهل، انما انا عايز حتى الكبار، القادة، الزعماء، الكبار، الاباء يا اخي، المدرسين يعرف. انا كنت من ضمن الاشياء التي آسف لها وأتألم منها إن يجيني أستاذ في الجامعة، يبقى يمكن يكون يعني ما شاء الله، يا فندم سيادتك فين، يقول لي ده أنا خدت الدكتوراه بتاعتي من جامعة السوربون في فرنسا، وأنا اشتغلت مدير المكتب الثقافي المصري ولا الملحق الثقافي ولا غيره لمدة 10 سنين في فرنسا، ومش عارف إيه في فرنسا، وبعدين يعود إلى هنا فيصبح عميد كلية أو وكيل كلية أو شيء، فإذا به يمارس الدكتاتورية المصرية في قهر الطلاب وفي منع حقوقهم وفي منع حرياتهم وفي منع الله. فتقول له يا فندم هو سيادتك لما كنت في فرنسا في جامعة السوربون كان هذا القهر هو اللي انت تعلمته أنه يمارس الطلاب، ولا البشر اللي هناك غير البشر اللي هنا؟ هنا بهائم تساق بالعصا وهناك أسيادنا المكرمون. عشان كده احنا محتاجين نعمل نقلة حقيقية قبل المناهج، قبل هو دي سنة الإسلام، ان قبل المناهج، قبل ما تقول لي قول تلقينا، قول همليك انطق أشهد أن لا إله إلا الله، الكلام ده ممنوع في الإسلام. تصور التلقين ده ممنوع، ممنوع لوحده. ليه؟ لأنه من شروط لا إله إلا الله، واقرأ معارج القبول مثلا وما أروعه وهو يسرد الشروط السبعة، يقول لك أولها العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يا خبر أبيض، يعني أنا لو حبيت أبقى شيخ وأبقى عندي دقن وعندي زبيبة وعندي عمة وعندي 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 وألقن، يقول لي لا، الأول اعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أقوم أنا لما أعلم يا ناس، أقوم أنا بألقن، ألقن شيئا أعلمه، فإن كنت لا أعلمه فيمكن لن يحسب لي. لأن يفرض واحد مؤمن مثلا بالتثليث، مؤمن ببوذة، وتقول له قول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، ما يعرفش. ساعات ناس في خناقة، في خناقة وهو كافر، كافر، يقولك لا إله إلا الله يا أخي والله، وهو تجري على لسانه. الفكرة يا إخواني في العلم، تمام كده؟ فإحنا دلوقتي عايزين نتفق، يساريين ويمينيين وإسلاميين وعلمانيين وليبراليين ومسلمين وكفرة ومنحرفين وبره وجوه وكله، عايزين نتفق على أنه تعالوا إلى كلمة سواء. حتى لما القرآن قال لهم تعالوا إلى كلمة سواء، شوف الروعة، قال لهم إيه؟ قال لهم تعالوا إلى كلمة سواء، من ضمنها ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، ما نبقاش قاعدين مع بعض تقول لي خلاص أنت ربنا وأنت ربنا وأنت. الفكرة مبدأ مقبول، لما تيجي تطبقه هم هيزرجنوا ليه؟ لأنه كل واحد منهم واخد واحد منهم إله. يعني واحد بيقول لا بوذا ده إله مثلا، واحد منهم يقول لا والله أنا شايف أن المسيح ده هو اللي إله وهو عبد الله، واحد ثالث يقول لا 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 عزير ابن الله وهو الله وأنا بعبده. فهو لما بيجي، إنما القرآن يقول له تعالى نتفق على مبدأ ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فيها حاجة دي. فالفكرة يا جماعة، يا شعوب العالم الثالث، وأنا بحب أستخدم الكلمة دي في المقام ده، مع إني بكلم إخواني وأهلي وعشيرتي، وأكلم يعني لحمي ودمي، وأكلم أهلي، ويسمعني أخويا وابن عمي وابن خالي، ويسمعني هؤلاء. إنما أنا بقول لك إن إحنا لازم نخرج من حالة التخلف إلى حالة التقدم والاحترام، إنك تسمعني وأسمعك. ولذلك لما تقول أفظع شيء لازم أسمعك لغاية الآخر، ولما تخلص كمان وتسكت كده أقول لك أفرغت، خلصت ولا تحب تقول حاجة كمان؟ قول كمان لو عندك حاجة قول. مش دي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جاله واحد أكفر، مش أكفر الناس، ده جاءه مبعوث الكفر، جاله واحد رسول الكفار إليه، قال له أنا عايز أتكلم معاك، قال له قول. فضل يقول 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 لحد ما خلص خالص. لما خلص الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه بيفتحه من جديد، يقول له أفرغت؟ تحب يعني تفضل؟ قال له آه. قال له طيب اسمع بقى. فالراجل خلاص يسمع، فظل يسمعه. المبادئ دي، المبادئ دي ممكن لما سيادتك تركب طيارة دلوقتي 3-4 ساعات تروح إلى بلد من بلاد العالم الأول تلاقيها مطبقة. طول ما أنت بتتكلم يفضل ساكت، لدرجة أنك في البدايات بتفتكر أنه مش مهتم بكلامك، أنه سايبك تتكلم، وإذا به هو بس شايف أنه ما ينفعش يتكلم غير لما سيادتك تقف، تضع نقطة وتقف. إيه ده؟ ليه ده؟ إيه ده؟ طب ما الكلام ده هو ده الإسلام اللي بيعلمه لنا في وإحنا مربعين رجلنا في المساجد. المشايخ دول علم 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 علم، لأنه بيعلمك الكلام ده لما بتروح، بيقولك ده هو كده. الصحابة كانوا يقولوا كده، يقولوا إحنا بنقعد نسمع الرسول عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسنا الطير، يعني عصفورة واقفة على دماغي وخايف تطير، فأنا قاعد منتبه. يقول فإذا سكت تكلمنا، ولما نتكلم هو يسمع مبتسما ويسمع، فإذا فرغنا تكلم. يا سلام، شيء جميل. فتتعود الشعوب أن تترقى بأنها تاخد وتدي باتزان. أنا ليه عايز أنا ليه بكلم الناس في الحرية؟ لأنه أحكام الإسلام حتى بالنسبة للحرية، بالنسبة للتحرر، الحقيقة أنها أحكام مهمة جدا. يعني سيدنا عمر لما يقول للناس مثلا لا خير فيكم إن لم تقولوها، إذا ما اعترضتوش، إذا ما قلتليش اتق الله يا أمير المؤمنين، اتق الله يا رئيس، يا رئيس الجمهورية اتق الله، يا أيها القائد الجيش اتق الله، يا القائد الأعلى ولا العام للقوات المسلحة وقائد الشرطة، إذا ما قلتليش كده ما بيقوليش تبقى غلطان، بيقولي إذا 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 لا خير فيكم إن لم تقولوه. وأكثر من كده الحديث يقول إذا تهيبت، خوفنا كده، خوفنا بقينا خايفين، إذا تهيبت أمتي أن تقول للظالم أنت ظالم، ياه، يقول فقد تودع منها، ما عادش فيها أمل. عشان كده إحنا عايزين نبني مش على اني خايف من الناس اللي معايا، ما انا هرجع اقول لهم ايه، ده هيقولوا ده فلان اتغير. وده اللي حصل مع الكفرة في قريش، لما راح سمع اقتنع رجع شافوهم بعيد قال لك اهلا، لقد عاد بوجه غير الذي ذهب به. الراجل ده شايف وشه ازاي، ده راجع مش زي ما راح. فلما رجع قالوا له خضوه، قال لهم لا خلاص انا معاكم، وانتهى المنطق من ذهنه. ولذلك احنا عايزين نتعلم بقى ده، ان احنا الان كأمة بنتغير من الظلمة اللي احنا عقولنا عايشة فيها الى التحرر الى التجرد. يعني ايه تجرد؟ يعني ما فيش مؤثرات ضاغطة. ما هو التجرد معناه كده، معناه ان انا لو عندي مؤثرات ضاغطة، عندي اعتبارات، عندي مصالح، عندي ناس حواليا، عندي، فانا متأثر. انما التجرد يعني اشيل الكلام ده واشوف اين الحق واتوجه اليه. المنهج ده ينقل الامة مش من كفر الى ايمان، لا، ده ينقلها الاول تبقى محترمين، تبقى امة محترمين. عشان كده انا بقول للشباب اللي هم من اتجاهات متعددة، من مناهج متعددة، من مذاهب متعددة، اقول له لا، انت حاول لو سمحت من فضلك تكون اكثر يقينا بانك محتاج عقلك ان يستنير. زمان ما كانش ينفع كده، لانك كنت لما بتقول حاجة نظام الحكم بيقولك ازاي تقول كده، الوطنية تمنع هذا، فانت تسكت، ده الارهاب الفكري. انما الوقت احنا مش عايزين ارهاب فكري. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ اللي هو التحرر في القول ده ليه؟ وبقوله وانا اسلامي لحما ودما ورأسا وجسدا، ومش مستعدة تنازل عن هذا المنهج. ليه بقوله الكلام ده؟ بقوله لاني عايز انتقل للفكرة رقم 2 اللي انا قصدها النهاردة، الا وهي ان الثورة يا جماعة، لما تقوم ثورة، قيام الثورة معناها في نفس الوقت حاجتين مع بعض. احنا عملنا حاجة واحدة منهم والتانية ضايعين فيها، وهقول لكم ضايعين ازاي ان شاء الله. الثورة معناها هدم وبناء، هدم نظام مانع. على فكرة هو ده توصيفي لنظام مثلا اي ثورة تقوم، يعني نظام مثلا حسني مبارك ولا السادات ولا عبد الناصر ولا الملكية، ولا نظام مانع فيه سدد. عارف لو النظم دي كانت سايبة الناس تتنفس، خلاص نغيرها بالطريقة التنفسية، يعني ان الناس تقدر تغير. انما السدد معناه انك تسلبني حقي في ان انا صاحب قرار. فالثورة نوع من انواع كسر الغطاء المتبرشم الملحوم، هو عامل لحام خلي فيه غطاء ما تقدرش تخرج من هنا. وده حتى اللي حصل في اي بلد، يعني الثورة الصينية، الثورة الروسية، الثورة الفرنسية، اي ثورة، ان الغطاء ده، فهو بيكسر الغطاء علشان يعني يزيل السدد. فبيعمل نوع من الخروج عن الطوق، وبيبتدي يعمل ايه بقى؟ كسر. يا سلام، يبقى اذا انا بهدم نظام. لكن لما هدمه، لو روحت تاني يوم زي ما الناس عملت يوم 11 فبراير، انها اسقطت حسني مبارك يوم 11 فبراير في مصر، يعني 11 فبراير قامت احتفلت يوم 12 فبراير في الشوارع وفرحوا، وبعدين خلاص روحوا تاني يوم. هذا الكلام الهد لازم يبقى فيه بعده البديل بقى، البديل انك تضع الدولة عايز تعملها ايه، عايز تخليها تمشي على اي نظام، تمشي على النظام الاقتصادي ده ولا ده، النظام السياسي ده ولا ده، النظام الاجتماعي ده ولا ده، ولا مختلط وتضفر مع بعض، اللي هي بيسموها في المنهج العلمي التلفيق. التلفيق مش كلمة وحشة، يعني انك تأخذ من هنا وتأخذ من هنا، وده حتى مصطلح فقهي، يعني التلفيق في الفتوى او بين المذاهب ده مصطلح فقهي ومشروح في اصول الفقه، مش مقصود به الا انك تحط، يعني تاخد جزء مثلا من المذهب الاقتصادي اليساري وجزء من اليميني، وتشوف الانسب هنا ايه والمصلحة ايه وهكذا. طيب حلو قوي، انا بكلم دلوقتي شباب ملوش دعوة، بنتعلم مع بعض نبقى بشر، بنتعلم مع بعض نبقى محترمين، بنتعلم مع بعض ننتقل من العالم الثالث الى العالم الاول. وعلى فكرة الانتقال من العالم الثالث الى العالم الاول مش معناها ان انا اصنع كاسيت واصنع ثلاجة واصنع قنبلة واصنع عربية واصنع، لا، ولا مش الصناعة. الانتقال هو في حقيقة الامر اللي هو المناهج، مناهج في الاخلاق، مناهج في الثقافة، مناهج في التفكير. لما تبقى كده خلاص. ولذلك اي واحد مصري هنا بينتقل بره بينتقل طبقا لمنهجهم، بيصبح من المتقدمين فورا فورا، لانه هو ما هو مخه موجود، هو بس بيتقدم لما ولذلك لما بنروح ومنهجنا الاخلاقي زي ما هو بنفضل اخلاقيا زي ما احنا. منهجنا البحثي اختلف، بنتقدم بحثيا. وتلاقي واحد عالم كبير جدا في الذرة ولا في الكيمياء ولا في غيره، لكنه في الناحية الأخلاقية زي ما نشأ. فإحنا عايزين نتعلم إن إحنا عايزين الحقيقة، إحنا مشتاقين ننتقل من العالم الثالث إلى العالم الأول. وفي حقيقة الأمر أنا بقول لك بقى، معلش لمحة ثانية كده، هذا لا يحدث إلا بالمنهج الإسلامي حقيقة. يعني أنا معلش خليني أعبر عن منهجي أخي، إنما بس أنا سيبك من ده دلوقتي، لان انا عايز اكلمك عن انه عايزين نعيش امه محترمه. الناس بره شايفين احنا البهايم بتوعه، والله بالنص. مش انتوا بتقراوا افرض بروتوكولات حكماء الصهيون دي مزوره، لكن مكتوب اللي زورها والفها مش واحد الف كتاب قايل فيه كده، قال ما هؤلاء الا بهائم ركايب. عندنا ركايب نعرف بس نوجهها، نعرف نحط لهم اللجام كده والعصايه يمين وشمال واشتغل بقى. طبعا موضوع غير عادي يا جماعة، موضوع موجع يعني. فإحنا عايزين ننشئ حرية، تحرر حقيقي في النظر والتفكر والتدبر واتخاذ القرار وعايزين نعرف أن الثورة حينئذ لما قامت بتهدم ونبتدي نبني، فلازم نبني صح. ليه بقول كده؟ لأن الثورات اللي قامت وبنت غلط أسقطت بلادها. وطبعا اشهر حاجة عندي انا الثورة اللي هي بيقولوا عليها الثورة البلشفية، اللي هي ثورة مين؟ ثورة روسيا وبعدين الاتحاد السوفيتي وغيره. ايه مشكلة الثورة دي؟ انها كسرت نظام ملكي ومتغطرس ومستبد ومتسلط فيه العبر، لكنها راح تبني نظام تاني يعمل ايه؟ يسحق البشر. البشر مفيش ملكيات كذا، مفيش اراء كذا، في مش عارف ايه، في اجهزة امن الدولة، في فعاشوا مسحوقين لدرجة ان بعضهم كان بيخبي الكتب بتاعته تحت البلاطة 50 سنة يخبيها لانه ممنوع يقرأ. وحتى الفنون بدءا من فن العمارة لفن الرسم لفن النحت تخلف في روسيا الشيوعية انهار، لانه الفنون لا توجد الا مع الحريات. انت لازم تخليني اتنفس نسيم الحرية علشان اعيش، او ما اعرف انتج، او ما اعرف ابدع، او ما اعرف ابتكر. انما انت جيت في دولة بقت القوة العسكرية الاولى في العالم في وقت من الاوقات الاتحاد السوفيتي، ولكن في نفس الوقت هدمت البشر. فكانت النتيجة انها عاشت لها 70 سنة ولا حاجة وخلاص انهدمت كده، فكت من بعضها. وعارف مين اللي ساعد على تفكيكها؟ اهلها، اهل النظم دي. فاحنا لما نيجي نعمل ثورة ما نأسسهاش على سحق البشر، نأسسها على بنيان البشر. كويس كده؟ مقدمة طويلة قوي الحقيقة، بس مهمة قوي. لو في شباب ثوري بجد، على فكرة اللي انا قلته لحضراتكم ده، لو في، انا هكررها 3-4 مرات من كثر ما هي طلع من جوفي كالنار. لو في شباب ثوري بجد، لو في حقيقة شباب ثوري بجد، الكلام اللي انا بقوله ده اللي هو انتقال الناس الى الحريات في منهجها في التفكير، ده ضرورة لنخلق بلدا ووطنا. فالثورة اذا هدم لازم يتلوه بناء. تعال بقى نشوف مين بالله، مين دلوقتي بيبني. انا مش هستنكر ولا لا، ما وجود مين دلوقتي بيبني البلد، مين دلوقتي يريد، على فكرة ده مش سؤال عابر، ده موضوعنا النهاردة ان شاء الله. مين اللي النهاردة بيبني البلد. تعال نفكر كناس محترمين، تعال نفكر بس لو اعملوا معروف، خلينا محترمين واحنا بنفكر. تعال نفصص ونفصل ونحطها عناصر ونفكر، مين يا جماعة اللي حاطط في ذهنه خطة ليبني البلد؟ طبعا انا لما هتكلم عن بعض الناس لو سمحتوا ما تعتبروهوش هجوم، ولما هتكلم عن اخرين لو سمحتوا ما تعتبروهوش دفاع، ولما هتكلم عن تلتين لو سمحتوا ما تعتبروهاش مش عارف. احنا بنتكلم منهجين. اول حد عايز اتكلم عنه البسطاء الفقراء. ما هو في بسطاء اغنياء وفي بسطاء فقراء. اما البسطاء يعني ايه؟ بسطاء يعني ما عندوش تعقيدات ذهنية، هو عايش بطريقة محددة. الفقراء البسطاء ده اول صنف، لازم ما هو لازم افكر صح يا جماعة. البسطاء الفقراء دول، ده واحد عايز يشتغل، عايز هات لي فرصة عمل، عايز اتجوز، وعايز اسكن ان شاء الله يا رب اوضة بمنافعهم تسترني واعرف اجيب وبنت اتجوزها وتبقى معايا في البيت ومستورين. انا مش عايز حاجات كتير، انا عايز بس ابقى محترم، مرجعش بيتي يبقى ابويا بيبص لي يقول لي لقيت شغل ولا لسه، ولا حوائجه كده، حوائجه بهذه البساطة. وحتى الكبار، الكبار يبص لبنته يقول يا رب يرزقها بابن الحلال، خايف عليها سن الزواج يرتفع وتبقى عنده مشكلة، يا رب ابني يشوف له واسطة يشتغل في اي حتة. دي هي امال البسطاء، امال البسطاء الفقراء. الامال دي كصنف رقم واحد، دي ما تبنيش امة، دي مش هتبني البلد. بعد ما خلصنا دي مش وحشة ولا حاجة، دي حاجات عادية جدا، ده ساعات امالهم يبقى انه يروح من شغله او بنته تخلص شغلها اللي بتشتغل في المحل اللي بيقفل الساعة 10 بالليل وعايزة تروح لبيتها ما يقابلهاش واحد بمطوة في الشارع يوقفها وياخد ولا يعمل ولا يسوي، يعني عايز ما يبقاش فيه سرقة بالإكراه مثلا. بس آماله كده، ودي آمال جميلة ومشروعة وطبيعية ولازم نلبيها ولازم نستشعر احتياجات الفقراء. بس أنا عايز أقولك، هل ده هو الفصيل اللي تتصور أنه سيبني أمة ماجدة؟ ده مش في ذهنه، لا ماجدة ولا مش ماجدة، ولا تكلمني عن مشكلات النظافة، ولا تكلمني عن مشكلة نظافة إيه؟ المرور يعني زحمة، أنا مستعد أستحمل زحمة المرور بس أبقى بشتغل علشان ما يتقالش عليا إن أنا عاطل. إيه يعني هو دي؟ لا، دول لا يبنون بلدا، لكن حوائجهم محترمة وضرورية، وهم نمرة واحد، وهم بوصلة السياسة. ابغوني في الضعفاء فيكم، الكلام ما فيهوش شك إنه يعني لزوم هؤلاء الناس هو ده الطريق. أي سياسي أو عقائدي أو مسلم صادق عايز يدخل الجنة، ده عنده نمرة واحد، شوف الضعيف فين والزمه أولا ونشوف حوائجه. بس مش دول اللي في ذهنهم إنهم يبنوا البلد خالص، ده مش يعني مش في ذهنه، لسه ما وصلش. بيقولك أنا يعني في أحد الأحياء الحقيقة حي مجاور لحي في منتهى الفخامة، بس هي حي فقير جدا، بيحطوا قوالب طوب المية عندهم أعلى من مستوى سطح البيوت، فدايما المية مغرقة الشوارع، وهم حاطين على كل بيت سد كده يمنع أن المية مغرقة الشوارع، زي كده البندقية في إيطاليا ولا حاجة مغرقة الشوارع، وكل واحد حاطط سد على باب بيته عشان المية دي ما تدخلش البيت، لأن البيت أخفض من مستوى الشارع. الشخص ده يقول لي أنا ما يهمني، ما احنا كده على طول ما يهمناش تتشال دي، بس يشوف لنا شغل عشان بدل ما بقى عايزة تستر. ده مطلب طبيعي، ولكن خلي بالك أنا بتكلم في أي إطار، هذا ليس صنف من البشر في ذهنه أنه البلد تتبني، ده هو عايز حوائجه. الصنف الثاني البسطاء الأغنياء، البسطاء أو البيش الأغنياء حتى الميسوري، واحد بيشتغل في شركة أجنبية، بيشتغل في بنك، واحد بيشتغل في تجارة، واحد عنده شركة، واحد يعني بيشتغل في يملك حاجة، واحد موجودين. الصنف ده رخم ما يبنيش حاجة خالص، الموجودين حاليا الصنف الموجود ده مش في ذهنه ابني بلد. ايه ده كان متضايق من الثورة، ده ايام ما كانت اللجان تنزل في الشارع يقولك زهقنا اربع ايام قاعدين في الشوارع نحمي البيوت كفاية كده بقى، ويزعق بيزعق للشباب يقولهم كفاية كده بقى، مش معقول كده مش معقول. ليه؟ لانه اربع ايام هو ايه غرضه؟ وخلي بال حضرتك احنا بس بنحلل علشان تحليل عشان نفهم مجتمعنا ماشي ازاي. اقول لك احنا بنعمل عشان نقول هو مين اللي ممكن يبقى فيه رجا من وراه. اكلمك بصراحة، مين اللي ممكن يبقى فيه رجا من وراه؟ مين اللي ممكن في حد، او بالسؤال بصيغة اخرى، هو في حد ممكن يبقى فيه رجا من وراه، ولا احنا بنلخبط؟ لان هيتضح لكم دلوقتي ان يكاد يكون ما فيش حد عايز يبني البلد خالص. احنا كذابين، احنا كده كلنا كذابين، مفيش حد بيبني. ده هي البسطاء المرتاحين دول هو عايز ايه؟ عايز انتظام ما في المعيشة وخلاص. انتظام ما، اي انتظام، نوع درجة من الانتظام في المعيشة، هو ده اللي هو عايزه بس بمنتهى البساطة. يعني الراجل بمنتهى البساطة عايز مثلا يعني حتى الحكومة بالنسبة له، الحكومة بالنسبة له جهة تقديم الخدمات، مش عايز منها سياسات. مش في ذهنه انه نتكلم، انت عايزني اقعد اتكلم في تقييم سياسات اقتصادية وانا اسقط الحكومة دي واطلع دي وتظاهر ضد الحكومة دي عشان دي تيجي واشيل ده واجيب ده؟ ده هو عنده طول عمره حسني مبارك ده جهة تقديم خدمات. انا والله العظيم لا انسى رجل كان من رجال اعمال، يعني طبعا مش مشهور خالص ولا حاجة، لكنه كان بالغ الثراء، وكان يقول ما يسرقوا براحته، يسرقوا يا جماعة، سيبوهم يسرقوا، هيسرق ايه يعني؟ مليار اتنين تلاتة بس يعمل لنا كذا ويعمل لنا كذا، يبقى في فرصة للشغل واستيراد مش عارف ايه واعمال ايه وكده. وهو صادق يقول لك انا يسرق، هو لم يرى ان السرقة تدمير للبلد وتدمير للنشأ وتدمير للقيم وتدمير للآلة. هو شايف نقطة ان انا عايز شركتي وشركات الناس تمشي والناس تلاقي شغل وفلوس وايه يعني يا اخي ما يسرقوا؟ حتى لو اتداينا وخدنا ديون من بره، ايه يعني هيجرى ايه؟ يعني خدنا ديون من بره بقى علينا ديون للغرب؟ ما هو الغرب طول ما احنا ماشيين احوالنا معاه مش هيعمل لنا مشاكل ولا حاجة، واحنا نمشي احوالنا معاه، احنا هنحارب لسه، ما تعبنا من الحرب. ده هي النبرة، والنبرة دي موجودة عند مثلا واحد مالك شركة، واحد بيشتغل في مكان. فعلا يعني هناك امرأة تركب سيارة فاخرة جدا وتعمل نائبة لرئيس بنك كبير في من البنوك اللي هي فيها ضلع اجنبي او اجنبية خالص او حاجة زي كده. والحقيقة انه يعني انه الست دي وعايشة كويس، تقول ثورة يعني؟ ده مش لانه ده بالنسبة لها مضر، حتى النسبة اللي بيأخذوها نتيجة تحقيقهم لمكاسب في البنك لما تقل دخلها. فهم عايزين انتظام بطريقة ما وخلاص، والحكومة مجرد جهة تقديم خدمة، واذا امكن ان المتع يعني افتح في رمضان الاقي الفوازير والاقي تمثيلية، وبرضو وانا يعني الاقي التكييف كويس وشركات الصيانة كويسة، وبعدها اقدر اروح اصيف في مكان كويس. انتظام لدرجة ما، حتى لو كنا عبيدا، تقول لي اشارك حقوقي السياسية وحقوقي الاجتماعية وحقوقي الاقتصادية وحقوقي الثقافية، بس يا راجل ايه ده؟ مش عايز الكلام ده. فالفصيل ده مش ممكن يوصل البلد لحاجة. وعلى فكرة، على فكرة ده مش عندنا بس، ده في امريكا الامريكان كلهم كده. المواطن الامريكي عايز حياته اليومية، ولذلك هو ده الذي جعل اليهود في امريكا هم اهل العلو. لان المواطن الامريكي، واي واحد عارف هذا الكلام، يذهب يشتغل طول الاسبوع علشان اخر الاسبوع الفلوس اللي كسبها يستمتع بيها، يروح بيها يسهر ويشرب خمرة ويخرج مع صديقته ويشتري حاجة الاسبوع ويأجر مش عارف ايه ويلعب وكده، ويصرف اللي كسبه طول الاسبوع. ولو ما صرفش يزعل. ليه؟ لانه بيقول انا بتعب لاستمتع. فاذا تعبت ب$100 واستمتعت ب$90 وفضل $10، يبقى معنى كده ان انا بتعب زيادة عن اللزوم. انا لازم احقق المتع، لازم $100 اتعب ب$100 استمتع في حياتي وارتاح ب$100، وخصوصا هم عندهم تأمين صحي طبعا وتأمين ضمان اجتماعي وغيره، فمش محتاج يحوش للزمن. يعني هو عنده متصور انه الحكومة بتاخد الضرائب بتحوش له بالنيابة عنه خلاص، انما هو الفلوس اللي بياخدها لكي يستمتع، وولاده لا، اما يبقى عنده 16 سنة يطلع يشتغل ولا 18 سنة خلاص، فانا مش بعمل لولادي لا بجيب لهم شقة ولا بدفع لهم مهر ولا بعمل حاجة فيعيش كده. مين بقى اللي بيدخل على المعنى ده، معنى الحياة المعيشة اليومية العادية ويمص البلد؟ اليهود. اليهود بيشتغل على انه يتاجر في حياة الناس وفي متعتهم، مش كلمة مش معناها وحش، هو بمزاجهم هو بيقدم لك المتعة وياخد فلوس عشان يتحول الى انه هو رأس المال فيتحكم، فاصبح اليهود بيتعاظم ولسه هيتعاظم شغالين، يعني معدل التعاظم شغال يتعاظم امتلاكهم. وفي يوم من الايام في سنة كام يعني مش من بعيد الحقيقة، يمكن يكون 2000 او حاجة، 2000 او حاجة، احد المرشحين المشهورين قال بعد 8 سنين من الان او بعد 4 سنين من الان، بعد 8 سنين اظن من الان سيكون الرئيس الامريكي يهوديا. هذا الكلام لانه بيتعاظم الدور اليهودي بنسب جبارة هناك، وما بيسيبوش حاجة تكبر براهم. يعني مثلا انا دايما بضرب المثل بالاعلام، انه مثلا محطة CNN اول محطة اخبارية او يعني سياسية متخصصة في الناحية السياسية و و و و و مين اللي بيمتلكها؟ واحد نجحت، اليهود اتقلبوا يشتروها، اشتروها وبقت CNN ملك اليهود، لانه ويمكن يبيعوها بعد شويه لما تبقى ملهاش لازمه ويشتروا غيرها، انما السيطره. فاذا لا البسطاء الاغنياء او المرتاحين في ذهنهم انهم لا يبنوا البلد ولا يحققوا المنهج الاخلاقي ولا الثقافي ولا العلمي، ولا مش موضوعهم، هو عايز يعيش في السلام. ويذكرني هذا ببيت الشعر الذي احبه كثيرا لانه يعني دال يقول له يا بني أبني إن من ال أبني إن من ال أبني إن إيه ده يعني من البشر، يعني أبني إن من الناس بهيمة في صورة الرجل السميع الباصري. في ناس هو حقيقة بهيمة لكن في صورة شخص لابس بدلة وكرافتة وطويل وعريض وأنيق وآخر جمال. أبني إن من الرجال، أيوة أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع الباصري، فطن صاحي لكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لم يشعر ولا يحس. لو العقيدة كلها طارت، لان هو الفكرة في الدينار والدرهم يا راجل. ده امريكا لما ضربت العراق ترجمت حرب العراق، غزو العراق وغزو افغانستان في جوه المجتمع الامريكي، انها بتناقش اثره على قيمة الدولار، هيبقى بكذا ولا بكذا، هيطلع سنت ولا ينزل سنت، حاجة مش سنت طبعا لكن يزيد قيمة ولا حاجة بسيطة ينقص. يعني خلى الشخص في امريكا شايف ان قيمة العراقيين، قيمة الافغان، قيمة اي امة تانية انها هتترجم تساوي كام في الدولار عنده. فدي دي مش فئة مش هتشتغل، لا يعول عليها ابدا. الفئة الثالثة بقى، احنا قلنا الفقراء البسطاء والاغنياء البسطاء. الفئة الثالثة المهمة امريكا، القوى العالمية. القوى العالمية دي اللي بيعملوه بالنسبة لهم مشروع، واحد بيشوف مصلحته، انت زعلان منه انت حر، بس هو ما معلكش حاجة غلط، هو بيدور على مصلحته. امريكا دي موجودة في بلادنا ولا لا؟ طبعا. امال يعني متصور ان القوى العالمية عشان تفضل عالمية مش واخدة بالها منك وعايزاك تمشي بمزاجك؟ وشيء طبيعي يا جماعة. ولذلك انا بحزن على من يرى انه شباب ثوري ومش واخد باله اصلا من ان القوى العالمية دورها فين في المعادلة. هو مش شايف غير ان انا حسن وده حسين، وانا مش عاجبني ده فلازم اضرب في ده وده يضربني عشان اعمل كده. هو ده الموضوع؟ ده ايه الثقافة المنهارة ده؟ ايه الضياع ده؟ ايه عدم الادراك ده؟ ايه ده؟ لازم تكون اكثر ثقافة وادراكا. ده انا قعدت في فترة اذاكر مذاكرة بعد ما هو الاتحاد الاوروبي قيمته ايه في الشرق الاوسط زيادة او خارج نطاق امريكا، بس عشان اعرف التغاير. والكلام مع الاسف مش منشور على بعضه، اذا حد يعرف انه منشور لو سمحتوا يجيب لي اي حاجة. انما قعدت اذاكر بس هو ايه، هل هو توزيع ادوار، هل هو عشان تعرف هما بيأثروا علينا بايه وازاي وفين ومنين. امريكا كفاية، ما الاتحاد الاوروبي دوره ايه؟ اوروبا هل هي بتنفذ، هل هي مقاول من الباطن عن امريكا، ولا لها اهداف خاصة بها، ولا هل هي متصارعة او متنافسة مع امريكا؟ الشباب المصري او الشباب العربي او الشباب المسلم لما يجهل هذا الكلام وهذا البعد خالص، الحقيقة هو مش واخد باله ان في قوة عالمية فعلا مصممة تسيطر على البلد. امريكا بقى دورها ايه؟ ايه مرادتها؟ ايه اهدافها؟ عادي جدا، هي مستعدة تلبي حوائج البسطاء، سواء البسطاء الفقراء او البسطاء الاغنياء، بالعكس. بس هي بتلبيها في حدود انه يفضل محتاج لها بكرة. يعني عيشني النهاردة وموتني بكرة، حاضر هعيشك النهاردة وهموتك بكرة. ده منهج عادي. يعني ايه؟ يعني حضرتك عايز عيش فينو وعيش كايزر وعيش بلدي وعيش خلاص، خد عيش، بس عندك عيش الشهر ده، انما الشهر الجاي لو ما سمعتش الكلام القمح لسه في البحر جاي مثلا. فهو مستعد يعيش الناس، يديلهم طلباتهم، لانه مش عايزهم يثوروا، هو مش عايزهم يطلعوا مظاهرات في الشوارع، مش عايزهم يقلبوا نظام الحكم المستقر، مش عايزهم، هو عايز يديلهم حوائجهم بس يفضلوا مربوطين بان حوائج بكرة هما محتاجين له، ما يقدرش يمشي. يعني انا مثلا بشتغل في شركة، قبضت مرتبي يوم واحد في الشهر، بس انا عارف ان انا الشهر الجاي محتاج رئيس الشركة دي مرتب، فما بتخانقش معاه يوم اتنين في الشهر على انه خدت مرتبي وخلاص، لا انا محتاج له بكرة برضه، فبيفضل مربوط. فامريكا بتلبي الحوائج. وبالعكس يا جماعة، زي ما قلت لكم قبل كده، عدد موظفي السفارة الامريكية في القاهرة 7000 موظف، كان من سنين، ده الله اعلم زادوا الوقت بقى قد ايه، 7000 موظف في السفارة. ليه؟ دي ايه دي؟ دي جهة احتلال، ما هيش سفارة. يعني دي السفارة زي ما قلت لكم عدة عمارات، يعني مش سفارة يعني مثلا مبنى فيلا ولا عمارة، لا ده عدة عمارات ومسلحة تسليح بحيث ضد الاسلحة اللي مش عارف مالها واواوا، بحيث انها ما يعني في سيطرة. فهو عايز يديلك بس تخليك تحت السيطرة، ويوكلك ويشربك ويبسطك ويجيب لك كنب مريح وتتفرج على مواد اعلامية وتستمتع وتروح وتيجي وكل حاجة بس تحت السيطرة. فالمراد الامريكي ما يحلش، هو عايز البلد تفضل ضعيفة. ليه تفضل ضعيفة؟ ليه؟ لانه عايز مثلا يأمن حدود اسرائيل وانت على حدود اسرائيل، وعايز يأمن طريق التجارة بتاع إسرائيل، لأن إسرائيل ما بتاكلش ولا تشرب غير بأنها تتاجر مع أفريقيا عبر الوريد ده، الشريان ده اللي اسمه البحر الأحمر. فلازم البحر الأحمر ده كله اللي بيعدي من عندك يبقى أمان. هش امشوا يا مصريين من على شواطئ البحر ده وفضوه، علشان أعرف أسيادنا الصهاينة يتاجروا من غير ما ينزعجوا بمناظركوا هناك. فهو عايز يحصل استقرار النظام السياسي اللي يؤمن حدود الاسرائيليين، واللي ما يتقلبش على امريكا، واللي تفضل امريكا تستفيد من خلال تبعيته وفقره وسياساته. ولذلك هو مستعد يديك فلوس كتير قوي على فكرة، امريكا مستعدة تدينا وتديني انا، لو انا رئيس الجمهورية هتديني، ولو انت رئيس الجمهورية هتديلك. امتى؟ طول ما انت هتشتغل طبقا لخريطتها. يعني يا امريكا عايز اكل، يقول لك وماله يا بيه، اكسب من السياحة زي ما انت عايز. ليه؟ لانه مفتاح السياحة عنده، يقدر كل دولة تقول لرعاياها ما تروحوش مصر الوقت لان مصر غير امنة، فتقفل السياحة في مصر. فيقول لك اصرف بقى، اعمل بواخر واعمل مدن سياحية واعمل بنية تحتية سياحية واعمل واكسب من السياحة كتير وشغل كتير واعمل كتير، وكلنا بنأيد السياحة وبنحب السياحة ومصممين على السياحة وكل حاجة، بس بحيث ان لما يحب يطفي النور كده يبقى طفاه. انما تعمل اقتصاد بخريطتك انت، تعمل انت بقى استخراج معادن وصناعة وبحث علمي وزراعة للأرض وإنتاج حيواني و... لا ده تبقى هزلت. هو طب يا أمريكا ده أنا كده هكلفك معونة أقل وهكسب أقل برضو. يقول لك لا اكسب أكتر يا أخويا، اكسب أكتر وخد معونة أكتر، بس افضل تبعي، افضل تبعي، افضل ماشي في سياسات. مثلا قناة السويس هتمر بواخر وتاخد الفلوس، حلو قوي كده. ليه؟ لان انا يوم ما اقول للناس ما تمشوا بواخر دي، بواخرهم هم، بواخر الغرب والشرق والشمال والجنوب، يوم ما يقول لهم قناة السويس غير امنة ما تعدوش منها، مش هيعدوا منها خلاص، يبقى طفى النور برضو. واحنا برضو مع قناة السويس وعايزين ندعمها والمحورها وكله، بس انا بكلمك ان امريكا مستعدة تصرف اكتر وتتعب اكتر وتكسبك اكتر، بس في خريطتها هي مش خريطتك انت. يا شباب الثورة افيقوا افيقوا، اصحوا، انتقلوا من كونكم من العالم الثالث الى العالم الاول، فكروا صح. فامريكا مستعدة زي ما بقولك. طب هي عايزة ايه بقى عشان تعمل ده كله؟ عايزة تعمل نظام جواني داخلي يعني متوازن لوحده، يعني دول ضد دول ودول خايفين من دول ودول بيضربوا في دول ودول مصالحهم مع دول، بحيث في الاخر البلد تفضل متزنة تحت الاعتبارات دي. هي مش عايزة قهر، امريكا فعلا عايزة ديمقراطية، بس ديمقراطية ليه؟ علشان ما يبقاش اللي بيحكمني مثلا حسني مبارك تقوم تحصل ثورة طاخ طار النظام اللي موجود وبقت في الهو. لا، هي عايزة نظام يفضل تعرف تحسب بناء عليه. فهي عايزة نظام في الاخر موزون. مين القوة اللي هنا؟ اسلاميين ودول ايه هنا؟ طب وفي بقى قوة من نوع تاني، قوة اقتصادية اللي معاها فلوس رأس المال. يعني انا سمعت في التقرير الامريكي يقولك كده، يقولك ايوه ماشي المسيحيين 5% ولا 10% ولا ليكن من التعداد، لكن يمتلكون 70% من فلوس مصر. تقرير امريكي بيقول لك، فانت اهتم بالمسلمين على انهم 90% من البشر، واهتم بالمسيحيين على انهم 70% من الفلوس، ويرسم بناء على كده عشان في الاخر يخلي الفلوس، العدد البشري، العقائد، الايديولوجيات، الاعلام، مين اللي يملك الاعلام، جايز اللي يملك الاعلام يهود مثلا، جايز مثلا، او 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 عملاء لهم مثلا، فيقول لك افرض مثلا 3% في ايد بس اعلام يسيطر. فهو بيشوف اقتصاد، اعلام، سياسة، اجتماع، عدد بشر، كده يقوم البلد تتوزن ويبقى موزونة كده بقى كده. يقوم لما عارف انت فكرة المصعد في العمارة، المصعد الاسانسير، ايه فكرة المصعد؟ ان المصعد فاضي مثلا، مثلا يعني مجرد مثال، المصعد فاضي مثلا وزنه معرفش قد ايه، وزنه مثلا 200 كيلو كويس، لو ركب فيه ناس بقى 1000 كيلو، فيقوم هو يحط كتلة صلب حديد قد وزن الاسانسير اللي هو المتوسط بين الفاضي والمليان، علشان لما تدوس على الزرار ما يستهلكش كهربا تشيل 1000 كيلو، لا الكتلة دي تشيل نص، ويبقى الكهرباء اللي انت عايزها تشيل النص التاني اللي هو 500 الفرق مثلا. طبعا ده دي ارقام يعني ابقوا دققوها عند بتوع المصاعد، لكن انا بكلمك عن الفكرة. فالفكرة كده ان هو امريكا عايزة كده، عايزة تعمل حاجة تبقى موزونة، بحيث بجهد اقل كهرباء اقل منها تدفعها تعرف المجتمع يبقى تحت سيطرتها. يعني ايه تحت سيطرتها؟ يعني ما تروحش تبني بناء بس مساكن مثلا على الحدود اللي انا عايزها تبقى فاضية، لا سيبها فاضية لو سمحت. حاضر. ما تروحش تعمر، ما تقوليش بقى ايه انا عايز اعمر سيناء، كل ما تطلع نبرة سيناء يقولك طب ايه رأيك ما تعمر توشكا مثلا، ويروح ياخد اموال يرميها في توشكا. ولما جاء اخونا اللي هو الاخ السعودي الوليد بن طلال يستثمر هناك، راح دفع يمكن عشان يعرف يعمل فنادق في القاهرة مثلا او يعمل اي حاجة، انما يروح ارمي الفلوس في توشكا. ارمي في توشكا علشان توشكا دي عندك انا ما عنديش مشكله فيها، انما ما تقربش ليش، ما تقربش للحته اللي انا عايزاها تفضل خاليه منها. بلاش الحته اللي في الشمال اللي قصاد الاسطول الامريكي دي تبقى فيها بشر، خليها منتجعات سياحيه للصيف. يعني القرى السياحيه اللي في الساحل الشمالي دي شهرين وبقيت الشهر بتاعتنا ما فيش مشكله. بلاش استخراج، انت عندك ايه؟ عندك رمل، والرمل ده يقدر يعمل لك على فكرة الرمل المصري مثلا يقدر يعمل اجود انواع، والعهدة طبعا على اهل العلم والتخصص اللي قالوا اجود انواع الكريستال في العالم، كريستال عالم غير عادي. فيضرب البحث العلمي وبحوث الصحراء والمش عارف امكانيات ايه وكده علشان متى. خلاصة الموضوع انه هو عايز في الاخر الدنيا دول بقى هم دول اللي ممكن التعويل عليهم او على اللي تبعهم، وانتوا عارفين اللي تبعهم بالاسم فلان الفلاني معروفين وما بيقولوش لا. ولما حد بيحتاج حاجة من امريكا بيكلمه يقول له اعمل ما تكلم لنا الناس، يكلمهم معروفين. هل يمكن ان تتصور ان البلد بعد ثورة 25 يناير تعول على هؤلاء؟ تعول على امريكا؟ ممكن؟ تعول على الصهاينة؟ ممكن. تعول على أتباعهم؟ تعول على الناس اللي بتروح لهم؟ الناس اللي أقرب شيء إنك تركب طيارة وتروح بقى، كل الناس لما تيجي تتكلم في الوضع السياسي الداخلي يتكلم مع أمريكا. خلاص كله قاعد مع امريكا، خلاص امريكا بقت هي المايستر اللي بينسق بين الاتجاهات وبعضها كلهم. شيء الحقيقه مش يعني مفيش لا يعني خالص ما شاء الله خالص. بس ده مش غلط على فكره، يعني انا لا اقصد ده غلط ولا صح، انا بقول لك ان مثلا منظمات الشباب اللي بتقول انها ثورية، وانا ليه رأي طبعا تاني خالص انه وفيش فيهم ولا حد ثوري خالص 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 يعني نهائي باللي احنا شفناه ده ابسط شيء انه هو بقت الله. هو انت ثوري اول حاجة تعملها تربط حبلك بالتبعية الامريكية برضو، بحيث ان امريكا ماشية برضو بس مدت حبلين جداد جرت فيهم مقطورتين زيادة. مش معقول يا جماعة، مش معقول ده ما عادش فيه شخصيات ماجدة ولا محترمة ولا ذات قرار داخلي أبدا خالص نهائي إطلاقا. مش معقول شيء الحقيقة، يعني والله بقى هم تقيل. حتى الأجيال التي ثارت تثور أمس لترتبط غدا أو النهاردة خلاص بحبال جديدة وتصبح المصالح كده، وأصبح حتى الجهات الداخلية كل اللي بتعمله أنه يقولي أدركنا يا أوباما أدركنا يا أمريكا، وديكوا شفتوا جم لطموهم لطمة شديدة الأسبوع اللي فات. طبعا مش كل الناس هيعرفوا أنا قصدي إيه، ومش مهم دلوقتي ده مش موضوعي على كل حال يعني. إنما في باختصار هو عايز اقتصاد خائف، اقتصاد خائف، تبعية خائف. طب من التبعية الخائفة لأمريكا نوع تاني، والله العظيم يا رب أسأل الله لأمتي أن تفيق، أسأل الله لأمتي أن تفيق يا رب العالمين. ارشدي أيتها الأمة وأفيقي واستيقظي. سيبك من حكاية الاتجاهات السياسية دي والمناهج دلوقتي، خلينا نفوق بس نزيل الغشاوة ونزيح الغمامة من على أعيننا. نوع تاني خطير جدا من التبعية أيضا اللي هو الكفران، الكفران بأنفسنا تماما والإعجاب بالمناهج الأخرى هناك. إننا في الآخر بقت أمريكا هي المسيطرة بهذه الصورة ومن تبعها، فدول ما فيش فايدة. يجي بقى صنف رابع، احنا اتكلمنا عن البسطاء الفقراء، البسطاء الأغنياء الأمريكان. الصنف رابع اللي هم الحقيقة أصحاب المصالح. أصحاب المصالح دول مفيش فايدة فيهم، مش كده ولا إيه؟ مفيش فايدة. يعني إيه؟ يعني هو عنده مصلحة شخصية مربوط بيها، ما بتقنعوش. يعني أنت لما تيجي تقنعه هو مش سامعك. أنت بتكلمني عن مصلحة البلد، عن الناحية الوطنية، يعني ده صاحب مصلحة، ده موظف بيقبض مبلغ علشان يبقى كده. لو اقتنع باللي انت بتقوله يترفض. وفي الفترة السابقة خد مصالح، خد سلطة معينة، خد أموال معينة، خد مكانة معينة. أو رجل تجاري هو عايز في الآخر يفضل هو المحتكر لتصنيع شيء معين، أو لتصدير شيء معين، أو لاستيراد شيء معين، أو كمركز صيانة لشيء معين، أو دول أصحاب مصلحة شخصية. والمصلحة بقى إيه؟ كبيرة جدا. يعني مصلحة دي انت يا غلبان يا اللي بتحط ايدك في جيبك تلاقي 3-4 آلاف جنيه. طبعا انا بقول لك الكلام عشان اقول لك ان انت مش هنا، عشان اللي بيحط في ايده يلاقي ربع جنيه جيبه وربع جنيه يعرف انه مش مذكور اصلا. اللي بتحط اللي انت متصور انك بتروح يجي لك رصيدك في البنك تقرا كده تقول الحمد لله ده انا عندي في البنك كام، عندي دلوقتي 200,000 جنيه. دول انا بقول لك دول الغلاب. التاني بيتكلم عن مليارات. انتوا شفتوا الارقام لما طلعت ان فلان له 436 مليار دولار كذا، فلان عنده كذا، فلان عنده كذا. فانت مش بيتكلم عن مصلحة صغيرة عشان لما تقول له الوطن يقول لك خلاص فليذهب ال 200 مليار الى الجحيم، مفيش كده. فبالتالي اصحاب المصالح دول، المصالح دي منها مصالح كمان سياسية. هو دي حاجة بسيطة، انا لما اقعد كده اكلم الرئيس الامريكي وكده الرئيس المش عارف ايه وكده الملك مين وكده، دي مصالح ومركز. ما تخلينيش بعد كده ما سويش 3 تعريفة. على رأي اللي قال انه مصطفى باشا النحاس عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء في مصر وكان زعيم سياسي كبير، لما قامت الثورة راحت له الفتاة اللي بتعمل التعداد، خبطت على الباب قالت له احنا بتوع التعداد اللي بنعد الناس، يعني حضرتك اب رب اسره عندك ولاد قد ايه، عندك زوجه، عندك كذا، عندك كذا، طيب حضرتك بتشتغل ايه؟ قال لها يا بنتي انت ما تعرفيش مصطفى النحاس؟ ما تعرفيهوش؟ ما تعرفوش. خلص ساعتها، لانه كتب عليه التعتيم. محمد نجيب رئيس وزراء، رئيس جمهوريه مصر، اول رئيس جمهوريه لمصر، ابنه اللي من صلبه راح له البيت قال له يا بابي لو سمحت، يعني انا عايز اسالك سؤال بس، انت بجد كنت رئيس جمهورية ولا انت كذاب؟ الولد في المدرسة قال له يا ابني يا نهار ابيض، تقول لابوك انت كنت رئيس جمهورية بجد ولا كذاب؟ قال له اصل الكتاب عندنا هو كتاب الحكومة مش هيكذب، يقول اول رئيس جمهورية لمصر هو جمال عبد الناصر. هم سقطوا الراجل اصله بتاعته من الكتاب. ففي ناس، انا مش بقيس، مش بقول دول حلوين ولا وحشين، بقى ما بتكلمش عنهم، انما انا بقول لك في حد ما تقوليش انه يفقد فلوسه ويفقد قدره ويفقد سلطانه ويفقد مكانته ويفقد كل حاجه ويقول لك ايوه ليكن ليذهب كل هذا. لا، في مصالح، في ناس هتتشرد، في ناس هتهاجر، في ناس يعني في ناس حرامية يا اخي، في ناس حرامية وبتسرق وبس عايزة الستر والتغطية. في تجار للمتعة، تجار المتعة الحرام، واحد عنده انهار من الخمور يجريها وهكذا. فبالتالي هل دول تفتكر اللي هيترك المصالح دي ويقول لا انا عايز ابني الوطن؟ مش موجود. ده يبقى صنف اخر كمان، ويبدو ان احنا مش هنلحق نخلص كل الاصناف، بس انا بالشكل ده هيبقى هعمل يعني هيبقى ليا لقاء معاكم بكره ضروري بقى، اذا ان شاء الله ضروري جدا بمشيئه الرحمن ضروري. الصنف الثاني التالي اللي هو صنف البلاد العربيه. البلاد العربيه يا جماعه، يعني انا مع الادب البالغ بس عايز اقول لك حاجه. مثلا في السعوديه، السعوديه تحكمها اسره مالكه اسمها آل سعود، كان مؤسس المملكه عبد العزيز آل سعود، فلما توفاه الله تعاقب ابناؤه على الحكم، سعود بن عبد العزيز، فيصل بن عبد العزيز، خالد بن عبد العزيز، فهد بن عبد، يعني كده هيخلصوا أولاد عبد العزيز، خلاص فاضل واحد أو اتنين، يعني إذا اعتبرنا الملك الحالي يعني. فإذا حدث هذا مين اللي يمسك بعد الطبقة دي؟ مش معروف، مفيش قاعدة، مفيش دستور، مفيش هل هو أكبر الأحفاد ولا أكبر ابن لأكبر ابن؟ يعني ما هو أصله أكبر الأحفاد يمكن يطلع مثلا عنده 50 سنة، إنما الابن الكبير بتاع الابن الكبير يطلع عنده 45. طب ده ولا ده ولا مش عارف ايه، ولا في النظم مش موجودة. الكلام ده فجوة تجدها امريكا علشان تحاول تشوف احنا هندعم مين مثلا، مثلا يعني قد يكون هذا موجود. البلاد العربية ايضا في يوم من الايام الخليج في قوة حاكمة، طلع صدام حسين مجنون، وفعلا ده مخرب، مخرب كان وطاغية لا شك في ذلك، كونه ظلم ولا ما ظلمش، انما مخرب وطاغية ومجرم، وفيه العبر كلها. اصله على فكرة من كان ظالما طاغيا مجنبا للشريعة عادلا عنها مضيعا لها مفرطا فيها، لما الامريكان يظلموه او يحتلوا بلده ما بيتحولش انه يبقى من عباد الله الصالحين، لا ما فيش كده. وخصوصا ان انا قابلت الاثنين المحامين المصريين اللي دافعوا عنه في اخر حياته، وعرفت انه حياته ختمت كما كان طول العمر، يعني هو لم يعني ظل على ما هو عليه يعني. فالنظم الحاكمة في الخليج وجدت ايه؟ ان صدام حسين ده بيهدد، انا هضرب الكويت، هضرب قطر، هضرب الامارات، هضيع مش عارف مين، هعمل ايه كذا، الله 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 الله. فاتت بامريكا الحقيقة، يا امريكا ليه؟ مع انها بتعمل تغيير جوهري في المنطقة، انما انا عايز افضل امير، عايز افضل ملك، عايز افضل سلطان، عايز افضل، مش هينفع تشال، انا مهم عندي افضل موجود ويخشوا علي يقبلوني منين ويعملوا ايه وابقى انا السلطان. فاتى بامريكا لانه مهدد من صدام. فجت امريكا بس ما مشيتش بقى، قعدت وعملت قواعد عسكرية وقوى عسكرية، وعملت سفارات مهولة. سفارة امريكا في العراق الان هي اكبر سفارة على مستوى العالم لامريكا، حتى اكبر من سفارة القاهرة اللي هي نمرة 2. سفارة القاهرة اللي فيها الاف الموظفين وكانت نمرة 1 طول عمرها، اكبر سفارة لامريكا في العالم كله، بقت نمرة 2، عملوا سفارة في العراق دلوقتي. فاذا احتلت الاماكن، عملت عسكرية، كمان بدأت تهيج الشيعة، والشيعة بذور فتن متربصة في الشرق، الجزيرة العربية كلها ببلادها، فبقى كل نظم الحكم خايفة من الشيعة، وامريكا بتلعب على الخوف ده، انت خايف من الشيعة خليك تابع عشان اسندك، وانتوا يا شيعة مش عارف ايه عشان اسندكوا الدنيا. فبناء على كده النظم دي عندها اعتباراتها، لدرجة ان زي ما ذكرت لحضراتكم، شوف اسمع المصيبة عشان بس يا شباب الثورة بالذات تعرفوا ان احنا مش ممكن نقعد نتفرج على الجماعة المذيعين اياهم دول اللي بيقفزوا زي القرود كل يوم برامج الندب واللطم، وما فيش غير كده. عارف سد النهضة بتاع اثيوبيا اللي النهاردة حولوا المجرى بتاعه، النهاردة فجأة حولوا مجرى النيل الازرق فجأة، النهاردة الصبح. عارف سد النهضة ده؟ اسمع المفاجأة كده، اثيوبيا بتبني سد خطير على مصر، ينقص مية مصر، مصر مش هتعرف تزرع، مش هتعرف تشرب، مش هتعرف كذا، هيبقى فيها عطش، هيبقى فيها جذب، هيبقى كل الكلام ده، واثيوبيا بتعمل كده ومصممة، واحنا بنحاول وكده. عارف مين اتضح اللي بيدفع لاثيوبيا فلوس؟ البلاد العربية، النظم العربية الخليجية علنا راحوا قالوا ده انت يا اثيوبيا لما هتبني سد النهضة نتيجة السد هيبقى فيه مساحات كبيرة تصلح للزراعة حواليه او وراء او شيء من هذا القبيل، فانا هروح ادفع لك 20 مليار، 30 مليار، 40 مليار علشان استثمر في الارض الزراعية التي سوف تنتج عن سد النهضة. فبقت اثيوبيا قبل ما تبني السد عندها فلوس قد كده، لما تبني السد بسبب فلوس الخليج هيبقى عندها فلوس قد كده. يبقى تتشجع على انها تبني سد طبعا وتذهب مصر للجحيم. ومين اللي بيساعد على كده؟ أنظمة عربية ومنشور أسماءها طبعا، يعني مكتوب الدولة الفلانية تدفع ايه، والدولة يعني مكتوب السعودية تدفع ايه، الكويت هتدفع ايه، الامارات هتدفع ايه، قطر هتدفع ايه، مكتوب مكتوب. الله، ده انت المفروض ما تديش فلوس للي هيعطشني، ده انا هعطش بتديله فلوس. لكن هكذا، لان زي بقولك دي توازنية في المنطقة. انا بقى كشاب بسني 18 سنة واقف في الشارع في مداية التحرير وبقول يحيا ويسقط ومش عارف الشعب يريد والكلام زي ده، ما ينفعش ابقى مغفل وجاهل ومش شايف هذا الكلام، لازم ارى خريطة المصالح. عشان كده انا بقول لكم لا الاغنياء البسطاء هينفعوا البلد بفكرهم العالي، ولا الفقراء البسطاء هينفعوا البلد، ولا امريكا هتنفع البلد، ولا اصحاب المصالح هينفعوا البلد، ولا البلاد العربية الضاغطة بشدة على السياسة الداخلية واللي بتقوي المتآمرين على البلد، ولا حد من ده اطلاقا ممكن ان يقوم بشيء. طب مين بقى؟ رجال السياسة بقى، ربنا يوفق الداخلية، احنا بقى السياسيين بقى يشتغلوا علشان ينادوا الشعب ويرفعوا قدره ويأسسوه ويلضموه مع بعضه ويتحرك ويعمل كذا، اذا بالمفاجأة انه حتى ولا هؤلاء السياسيين. وده يمكن يكون موضوع حديثنا بكرة بقى لو سمحتوا، لانه مش هيبقى في عندي وقت لو دخلت في الموضوع ان انا اعرف اكمله. انما انا بس اللي بعمله ايه، ان انا اقول لك لو سمحت ساعدني فكر معايا ندور هو مين اللي فاضل ليكون مأمولا ليبني او ليسير في الطريق النداء الصادق الصحيح علشان ينقذ البلد من محنتها. فلما نقول لده ولده 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 ولده، هنوصل في النهاية الى ان احنا مين اللي يفضل وعايزين منه ايه ويقول ايه ويفكر ازاي. وهذا قد يكون موضوعنا ان شاء الله غدا بمشيئة الرحمن. الا اني ايها الاخوة قبل ان افرغ من يعني، وانا الحقيقة سعيد جدا بنعمة الله علي اني متواصل مع اخواني الكرام، بس عايز اقول لكم انه اللي حصل النهاردة برضو في المسجد الاقصى، والمشكلة انه العالم الاسلامي ليس عنده خطة تجاه المسجد الاقصى، انما اللي حصل النهاردة في المسجد الاقصى من ايضا لدرجة انهم اعتقلوا حارس المسجد الاقصى لانه منع بعض الستات اليهوديات من انهم يدخلوا يؤدوا شعائرهم هناك. وانا شاعر ان العالم الاسلامي ليس عنده خطة تجاه الاقصى، بس انا عايز اقول لامريكا بالذات انه يعني انه طيب انت هتعملي ايه لو افترضنا انه حدث عدوان على المسجد الاقصى، فخرجت الشعوب وحاصرت سفارات امريكا مثلا في العالم كله، مفيش ولا دخول ولا خروج، وشلت القدرة الامريكية في العالم، بقت كل سفارة ما مش هيهجموا من بعيد، مهما تبعدوهم في الاخر يبعدوا بحيث ان السفارات الامريكية تحاصر عبر العالم كله وتصبح في خطر، لان الامة ليس عندها حكومات الان تعبر عن ارادتها. فبالتالي افرض الامة عملت كده وخرجت واصبحت افرض ان كل مواطن امريكي، هتعملي ايه لو فرضنا ان كل مواطن امريكي في العالم اصبح مستهدفا بالرصاص لانها امة محاربة، واصبح مفيش لا تاجر ولا مستثمر ولا حد في العالم كله قادر امريكي هيمشي في العالم كله بهذه الصورة والسفارات محاصرة. افترض انه كلما نزل اي مسؤول امريكي الى اي مكان استهدفته اسلحة الملايين، لان اصل ده المسجد الاقصى، قدس المسلمين، قدس المسلمين، يعني المسلمين ليس لهم رمز على مستوى العالم الا المسجد، الا الحرمين الشريفين والاقصى. فانت جاي على هذا الرمز وجاي مستهدفه اللي هو الرمز. افرض حصل كده وتحول الامريكان الى مستهدفين لرصاص الخلق كلهم بهذه الصورة في العالم كله، والسفارات الناس سمعت ان المسجد الاقصى مثلا اقتحم الصبح، انهمرت الى السفارات واصبحت السفارات شلت في كل مكان، ماذا ستفعل؟ وانا مش بتكلم كمان عن سفارات اسرائيل، لان اسرائيل بتتخفى في الجنسيات الاخرى، ما انما المؤسسات كلها. فانا يعني انا بقول الكلام ده الحقيقة مش استجداء لهم، انا بس بقول انه لا تزال الامة موجودة. اما اهل المسجد الاقصى فانا في الحقيقة بعتقد انه برضو، وانا بسأل الاسرائيليين هيعملوا ايه لو فوجئوا بان كل صباع كل ايد في يد مسلم هناك تحول الى مطوى بتغرس في جنب صهيوني. الامة ما خلصتش، بالعكس هذا مما يحييها. واذا كان هذه المؤشرات انه يضربوا الشيخ مرة، يضربوا حارس مرة، يقتحموا مرة، عايزين يقسموا المسجد الاقصى مرة، فالمسألة لن يعني انا في اعتقادي ان السبل المفتحة دي ضد الامريكان وضد الصهاينة شيء يعني اذا لم يحسب حسابه، لانه كمان على حين غرة، يعني ممكن تفاجأ بانه البلاد العربية كلها والاسلامية فعلت هذا في ساعة في لحظة من زمان، وقد يستعدون له من قبلها، وقد تثور ارواحهم فجأة، الله اعلم. فالمسألة يعني ثم عندنا لنا الله ولنا بشرى انه في ختام الزمان سيقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء حجر حيطة او شجر، فينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. نحن المسجد الأقصى يعني صحيح عندنا أقداس كثيرة بتقتحم، ولكن على كل حال ربنا الله سبحانه وتعالى، وسبيلنا جهاد في سبيل الله، وحرمات المسلمين لا يتساوى أن تبقى أو أن تداس، يعني مش معقول. وعلى كل حال لا قوة لنا إلا بالله، لا حول لنا إلا بالله، لا طاقة لنا إلا بالله، ونحن صادقون في أننا يعني نريد أن نتوكل على الله. أيها الإخوة، ظننت أني يمكنني أن أنهي الموضوع الذي أردت أن أتحدث فيه اليوم من أوله لآخره، لكن أراد الله عز وجل أن نربطكم معنا لنتمه غدا، وهذا رباط يشرفني ويسعدني. شكر الله لكم وجمعنا على خير ما يحب أن يجمع عليه عباده الصالحين. اللهم أمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.